نحث الخطى نحو درب الجنان ونرسوم دربا للقيا الرسول أخذنا طريقا نريد الحياة لنضمان فيه العلا والوصول بدأنا بعزم وجد كبير لنصبح غيثا شديدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فشكر الله لكم أيها الأحبة حسن ظنكم بأخيكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مرحوما، وأن يجعله مجلسا مباركا، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الرشيد. هذه السلسلة المباركة المعنونة بحياة قلب، والذي اختار الإخوة المباركون إن شاء الله لي منها إصلاح القلب. القلب أيها الأحبة وأعمال القلوب وما يتعلق بها من أعظم الأمور التي يجب أن يعنى بها العبد، فكما لا يخفى على شريف علمكم أن الأعمال قلبية وقولية وعملية، والأعمال العملية التي تكون من الجوارح يعتني بها كثير من الناس، وهي محل العناية وأكثر ما يتوجه العناية إليها، كالصلاة وأحكامها من الوضوء وما يتعلق به من الغسل وما شابهه، والزكاة وما يتعلق بالأموال، والحج الذي يشمل العبادة المالية والبدنية، والصيام الذي هو الإمساك عن الطعام، وهكذا في سلسلة من الأعمال البدنية كالجهاد في سبيل الله، كالسعي في مصالح الناس، ومثلها الأعمال القولية التي هي الذكر باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين والسعي بالخير والدعوة إلى الله تعالى وتعليم العلم النافع وما شابهه. ثم رأس الأمر كله أعمال القلوب، فالقلب إذا صلح حاله واستقام شأنه أنتج وأثمر أعمالا قولية وبدنية في البدن، فهو الملك. فإذا صلح حال الملك صلح حال الرعية واستقامت وصلح شأنها، وكذلك القلب مع البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، نسأل الله العافية والسلامة. فعلى المرء أن يعنى بقلبه وأن يعتني به وأن يكون حريصا عليه من كل الآفات التي تؤدي به إلى التحذير الرباني القرآني، في مثل قوله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نسأل الله العافية والسلامة. ولا تكونوا كالذين قست قلوبهم من بعد ما تبين، فذمهم الله تعالى وامتدح الله تعالى القلوب الرقيقة التي إذا ذكر الله جل وعلا خشعت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا القلب المحمود هو الذي يجب أن تتولى أن تعنى به ذو الهمم العالية وأن تسعى إلى تحصيله. وأنا معك في هذه الجلسة في الدقائق المعدودة إلى قبيل أذان العشاء إن شاء الله تعالى، أحاول أن أحيط بشيء مما يصلح قلبي وقلبك، أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بإصلاح القلب غاية الاهتمام، ويعنى به تمام العناية، وذلك في أحاديث كثيرة كمثل دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. وكان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. ويقول: اللهم نق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. ويقول: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وكان يقول وأكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، ويا مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك. فهذه العناية النبوية المتمثلة في الجملة من الألفاظ الكريمة النبوية المتمثلة في الأدعية التي هي كمال الانكسار والذل والخضوع إلى الله جل وعلا، مدارها على طلب إصلاح القلب واستقامته على ما يحبه الله ويرضاه. علم أعمال القلوب وشأنه أنه من علم النبوة. يقول ابن تيمية رحمه الله: كما أن علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب، إنما خرجت من الأمصار التي يسكنها جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سعى العلماء في حكم تعلم علم القلوب، فقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في وجه يتبين فيه أهمية علم إصلاح القلوب، قال: علم القلب كالحسد والعجب والرياء وشبهها فيه قولان: الأول أن معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين، فرض عين، وهو قول الغزالي رحمه الله تعالى. ثم قال: واستدل لهذا بأن معرفة كبائر القلوب واجب ليعالج زوالها، لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله والعياذ بالله بقلب سليم. قال: والثاني التفصيل، فمن رزق قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك، ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره، وإن لم يتمكن إلا بتعلم وجب عليه ذلك. إذن تعلم أحوال علم القلوب وإصلاح القلب من الواجبات، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس. أعمال القلوب أيها الأحبة ليست من الأمور التي تظنها عرضية، لا، منها الواجب ومنها المستحب ومنها المحرم الذي لا يجوز لقلبك أن يخالطه. فخذ مثلا من أعمال القلوب كما ذكر الإمام النووي العجب، العجب بالنفس والزهو بها، هذا مذموم، كما فعل قارون في شأنه وحاله، قال: إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله الآية. فلذلك هذا من العجب المذموم الذي يجب على الإنسان أن يحذره. مثله والعياذ بالله الرياء وحب إظهار العمل لأجل المحمدة ولأجل ثناء الناس، هذا مثلا من الأعمال المحرمة في القلوب. وفي المقابل هناك أعمال واجب أن يتعلم الإنسان كيف يجعل قلبه يقوم بها؟ مثل التوكل على الله. التوكل على الله أيها الأحبة من أهم أعمال القلوب ومن أجلها، الاستعانة بالله جل وعلا، الاستعانة هذه كلها من أعمال القلوب. إياك نعبد وإياك نستعين، كيف تستعين بالله جل وعلا؟ كيف تتوكل على الله جل وعلا؟ ومثلها كثير كما يأتي معنا من كلام ابن القيم وغيره من كلام الأئمة. المقصود أن القلب له أعمال يجب عليك أن تتعلمها وأن تعمل بها. مثلا مدارج السالكين للإمام ابن القيم، أكثر المنازل التي فيه كلها أعمال قلبية، كلها أعمال قلبية. خذ مثلا الخشوع، خذ مثلا قضية الورع. الورع إذا لم ينطلق من القلب لا يمكن أن يتحول إلى الجوارح. إذا القلب لم يكن ورعا حساسا فإن الجوارح لا يمكن أن تكون ورعة إلا بهذا القلب الذي يكون ورعا. فمثله كثير من أعمال القلوب كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. ولابن القيم رحمه الله تعالى تفصيل في ذلك، قال يعني في حكم تعلم أعمال القلوب، قال والواجب في العمل معرفة موافقة حركات العبد الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة الاختيارية للشرع أمرا وإباحة. والواجب في الترك معرفة موافقة الكف والسكون لمرضاة الله، وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان. فمن الدعوة إلى ما يحيي القلب ويصلحه، اسمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهل تكون الحياة إلا من طريق القلب؟ فقوله جل وعلا لما يحييكم هذا وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه، وبيان لفائدته وحكمته. فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى تكون في القلوب قبل الجوارح. من الأسباب التفصيلية التي يحصل بها بعض أعمال القلوب ويصلح القلب بها، أولها ذكر الله تعالى. كيف يصلح قلبك؟ كيف يكون قلبك حي؟ أولها، أول الأسباب التي تعينك على ذلك ذكر الله تعالى. فذكر الله جل وعلا هو سبب في طمأنينة القلب وحياته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أخرجه البخاري ومسلم. وقراءة القرآن سبب في تقوية محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني صحح الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلة وابن عدي في الكامل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فليقرأ في المصحف، أعيد: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا المصحف الكريم الذي بين يديك، إذا أحببت أن يحبك الله ورسوله فلتقرأ في هذا المصحف. يقول ابن الجوزي رحمه الله: من كان له مصاحف عدة أحب إلي أن يقرأ في كل واحد منها في اليوم والليلة ولو ورقة واحدة لئلا يكون هاجرا لها، لئلا يكون هاجرا لها. انظر كم في بيوتنا من المصاحف، كم في بيوت الله من المصاحف التي تعاني من قلة من يلامسها أو يقلب صفحاتها. العناية بالقرآن أيها الأحبة في ظل هذه الأزمات الحادة على الأمة الإسلامية، وفي ظل ما تراه من كثرة العوارض التي تصرفك عن دين الله جل وعلا، فالتمسك بحبل الله المتين وهو القرآن الكريم هو المخرج لك من هذه الأزمات. قراءة القرآن هي من أعظم القربات إلى الله، وهو أفضل ذكر الله جل وعلا، ومن أجل العبادات التي يحبها الله جل وعلا. قراءة القرآن لك بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. لك بكل ختمة 3 ملايين حسنة، 3 ملايين حسنة، 3 ملايين حسنة. اقرأوا القرآن أيها الأحباب، وأديموا كثرة الذكر لله جل وعلا بقراءة القرآن. لم يتقرب المتقربون إلى الله جل وعلا بذكره أفضل من قراءة كتابه جل وعلا. خذ طريقة مختصرة في ختم القرآن كل شهر مرة. القرآن 30 جزءا، كل جزء 20 صفحة. لو قسمت هذه 20 على 5 صلوات كان نصيب كل صلاة كم ورقة؟ 5 ورقات، 4 ورقات. الأربع ورقات هذه تأخذ من كم؟ دقيقتين. دقيقتين، خلها 3. اعزم على نفسك أن تقرأ هذه 4 مع كل صلاة. اعزم على نفسك أن تقرأ هذه 4 مع كل صلاة. جاهد نفسك أيها الحبيب على هذا الفعل شهر، سوف تجد نفسك تختم كل شهر، ثم تصبح عندك سجية لا تنفك عنك حتى تموت. إذا أصابك عارض أنت في مدرستك، في كليتك، في عملك، لم تستطع مثلا بعد 3 الظهر أن تقرأ 4 أوجه التي هي نصيبك، رحل، لا تنام حتى تقرأ الفوات الذي عليك. اجعل المصحف عند رأسك، لا تنام حتى تقرأ الفوات الذي عليك. إذا تمسكت بهذا سوف تجد نفسك في راحة لا يعلمها إلا الله. تبي تزيد زد، تبي تختم في الشهر 2، خل في كل دبر كل صلاة أو مع كل صلاة 8 أوجه، بدل ما هي ب4 دقائق صارت 8 دقائق. وش الفوائد المكتسبة؟ أول، لما تعنى بالقرآن وتحس أن عندك همة في القراءة سوف تقدم إلى المسجد مع الأذان، مع الأذان. شوف الفائدة الأولى، دخلت المسجد الآن مع الأذان، أنت سوف تجلس بين الأذان والإقامة في ماذا؟ في روضة من رياض الجنة. سوف تكون في مقام، أنت الآن إذا سلمت على الإنسان تقول يا أخي لا تنساني من دعائك ولا لا، وتفرح لما قلت ترى، يقول لك إنسان ترى أنا أدعي لك، وتحس أنك منتعش أن هذا الإنسان دعا لك ويدعو لك، ما بالك بمن لم يخطئوا ولم يذنبوا ولا يعصون الله ما أمرهم، يستغفرون لك في هذا المجلس، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، حتى تخرج من المسجد. كلهم الآن، كلكم أيها الحضور، الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، كل واحد منكم. هذا ليس مني، لا، ولا هو بهدية من إمام جامع القاضي ولها بهذا من الله. لا تزال الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له واللهم ارحم حتى يقوم من مقامه. شوف إلى هذا الأجر. الآن أنت حضرت مع الإذان، ضمن تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام فضلها ماذا؟ وش فضل تكبيرة الإحرام؟ خير من الدنيا وما فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. شفتها الدنيا هذه كلها اللي لنا 10 أيام وحنا مع الزيادات والعلاوات وشالوا وحطوا وراحوا وجو تمام، وحق لنا أن نناقش أمور دنيانا تمام. كل هذه الدنيا خير منها وما فيها، أنك إذا قال الإمام الله أكبر تقول الله أكبر. فحصل لك الآن الرابع، ضمنت ماذا؟ ضمنت صلاة الجماعة كاملة، فحصلت 47 درجة. الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد كم؟ 47 درجة، مية 27 حسنة، 27 كم؟ درجة، ليست 27 حسنة. والدرجة كل درجة مثل ما بين إيش؟ السماء والأرض، كل درجة. شوف المحروم الذي لا يصلي مع الجماعة كم يفقد؟ 27 درجة، كل درجة مثل ما بين السماء والأرض. كل هذه الفوائد جاءت لك حينما تتعلق بالقرآن، ناهيك عن أن هذا القرآن الآن أنت دخلت في سلامة ممن يشكوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم العرض الأكبر، يوم يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأنت دخلت في ضمن من عني بالقرآن وقام به، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياك منهم. ومن ذلك من الأسباب التي تصلح القلب وتحييه إخفاء النوافل طلبا لسلامة النية وحذرا من نوازع الرياء. حاول أن تخفي الزائد من أعمالك وأن تتعامل مع الله جل وعلا مباشرة. كان السلف يحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل، وإن كان أحدهم كما سيأتي معنا بعد قليل في نماذج من حياة قلوب السلف، وإن كان أحدهم لا يبكي وإن زوجه لبقربه، وساده على وسادهما واحد، وإن بكاءه لا يبل وسادته لا تشعر به زوجه، لا تشعر به زوجه. وكانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا المفروضة. أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في بيته إلا المفروضة. ولذلك أنت ما تدري كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته، ما نعلم، في ركعتين هي 6، إلا ما كان يتعلق بالأمة في ظاهرها. ولذلك كان الإمام أحمد من باب الفائدة يكره ركعتي المغرب في المسجد ويقول إنما هي في البيوت. وابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أطال الكلام حول هذه المسألة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل في البيوت، فكانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السبعة هؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، صلى الله تعالى جعلنا وياكم منهم. لو تأملت المشترك بينهم ما هو المشترك بين هؤلاء السبعة؟ إمام عادل وشاب نشا في طاعة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا فضاغت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. تمام؟ نسيت شيء ولا ها؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما هو المشترك بين هؤلاء؟ هو واحد، خشية الله تعالى في القلوب. الإمام العادل ما الذي حمله على العدل إلا خشيته لله جل وعلا؟ والشاب الذي نشأ في طاعة الله ما السبب الذي جعله يتمسك بهذه الطاعة وينشأ فيها إلا خشية الله؟ والشاب الذي دعته المرأة وهو شاب وهي جميلة وذات منصب، ما معنى ذات منصب؟ يعني ما راح أحد يشوفه، ممكن أن يختفون وممكن أن يختفي عن أعين الناس، ما الذي جعله يتركها إلا خشية الله؟ والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هي من خشية الله. والذي تصدق بالصدقة فيخفيها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين إلا خشية الله. والذين تحابا في الله هو الذي جمعهم خشية الله جل وعلا. والذي قلبه معلق في المساجد كلما خرج منها حب أن يعود إليها، ما الذي حمله على ذلك؟ خشية الله تعالى. فهو عمل القلوب. ومن ذلك أيها الأحبة، حينما تريد أن تصلح قلبك ويصلح شأنك، انظر إلى منة الله تعالى على عباده المؤمنين. في سورة محمد، سورة القتال، بماذا امتدح الله تعالى المؤمنين؟ قال: ويصلح بالهم. ويصلح بالهم. انظر إلى منة الله تعالى على عباده في إصلاح بال هؤلاء، الذي يضمن صلاح قلوبهم فيضمن صلاح شأنهم كله. هذه المنة من الله تعالى على عباده المؤمنين حينما وصفهم قال: ويصلح بالهم. كم مرة أنت سألت الله تعالى أن يصلح بالك؟ كم تضرعت إلى الله جل وعلا أن يصلح بالك؟ كم غفلت عن دعوة الله جل وعلا أن يصلح بالك؟ لا يمكن أن يصلح بالك إلا بعلو همة عندك. لما تكون عندك علو همة تصل أنت إلى أن تتمكن من إصلاح قلبك. صاحب الهمة العالية هو الذي يستطيع أن يحقق مراده. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كان يقول ماذا؟ كانت لي نفس ثوابة، لم تطلب شيئا إلا وصلت إليه. تمنيت إمارة المدينة فنلتها، ثم تمنيت الخلافة فنلتها، فها أنا ذا اليوم أتمنى الجنة وأسأل الله تعالى أن ينيلني إياها. انظر لما تمنى الجنة، لما كان في المدينة عمر بن عبد العزيز أترف الناس، إذا مر من الشارع يبقى ريحه من بعده، فيقولون مر من ها هنا عمر بن عبد العزيز. لما تولى الخلافة وأصبح أمير المؤمنين لا يوجد في بيته ما ينام عليه. أتاه أحد عماله فقام فأوقد شمعة، أوقد شمعة، ثم جلس هو وعامله يناقشه في أموره التي جاء من أجلها. كيف من جئت منهم؟ كيف أحوالهم؟ كيف أمورهم؟ فلما فرغ قال له عامله، يعني عامله مثل إيش؟ أمير منطقة، أمير منطقة عندنا مثلا، وفي الدول الأخرى مثل محافظ كبير على ولاية كبيرة. قال له عامله: أنت يا أمير المؤمنين خبرني عن شأنك وعن حالك في بيتك. فقال فأطفأ الشمعة، ثم قام فأوقد السراج. قال له: لما فعلت هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لما كنت أناقشك في أمر من أمور المسلمين أوقدت شمعة من بيت مال المسلمين، فلما سألتني عن حالي أوقدت سراج بيتي، أوقدت سراج بيتي. هذا الورع، هذا القلب اليقظ، هذا القلب اليقظ الذي يراقب الله جل وعلا، سواء كان ملكا أو كان من الرعية، الكلام كل منا يطلب النجاة من النار. فهذا المدار. فإذا كانت لديك نفس تواقة تصل. عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى رؤية المنام، كما يستحي مسلم، رأى كأنما هو يؤخذ به ويكاد يوشك أن يلقى في النار إلى آخر الرؤية. المقصود أنه قص الرؤيا على حفصة أخته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حفصة قص الرؤية على حفصة رضي الله عنها، فقصت حفصة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول شيء، كم كان عمر عبد الله بن عمر في ذلك الوقت؟ كان عمر عبد الله بن عمر، تعلمون أن عبد الله بن عمر رد عن غزوة أحد لصغر سنه، يعني ما بعد بلغ 15 سنة. أحد سنة كم؟ ها؟ سنة الرابعة من الهجرة، يعني الرابعة من الهجرة. كم بقي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 8 سنين. يعني لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره كم؟ 22 أو 23 سنة على أكبر حد. لما قص الرؤيا على حفصة، وحفصة قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. قال عبد الله: فما تركت قيام الليل من ذلك اليوم. احنا اليوم عندنا عيب نقول 22 سنة صلى الليل، صلاة الليل للشيبان بس، أما الشباب ليس لهم حظ في قيام الليل. والمشكلة فينا ليس في الشباب، المشكلة في تربيتنا. لما تأتي وتعب شابا أن يقوم الليل، تأتي من يشوف من يحطم، كان رجال عساه يصلي الفجر وهو بعد يقوم الليل. إذا صلى الفجر بركة كثر خيره. ليه؟ لماذا هذا التحطيم؟ لماذا هذا التقزيم للهمم؟ لماذا هذا التقزيم للهمم؟ أليس أولئك الأشبال وأولئك الأبطال وهؤلاء الشباب أليسوا هم حفظة كتاب الله اليوم؟ تذكر كلامي، اليوم نحن في شهر واحد من شهر الله، ونحن في شهر الله الحرام 1438، سوف تجد في شهر رجب وشعبان يحتفل الشيخ ناصر وإخوانه في هذا المسجد بتخريج دفعة من حفظة كتاب الله جل وعلا. أعمارهم كم؟ لا يتجاوزون 20 عاما. وجدوا همة عالية تحفزهم على حفظ كتاب الله، فإذا وجد من يحفزهم على قيام الليل سيقومون الليل، وسترى منهم قياما لليل لا يشاركهم الكبار في السن. فالقضية هي علو همة. أنت إذا شئت أن تصلح قلبك كن ذا همة عالية تصل إلى ما تريد إليه. لما يتنافس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، كل منهم يريد أن يتقدم في غزوة أحد، أعمارهم كم؟ 14 و15، حتى إنهم كانوا ليتطاولون، يرفع رجليه يقول أنا أطول منه، ها يجون عند النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع رجليه يقول ها أنا ذا يا رسول الله أكبر منه، كذا يرفع نفسه يعني أنا أكبر منه، حتى يدخل وين؟ إلى ساحة الوغى، إلى ساحة القتال، إلى ساحة الموت رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هي الهمة العالية، الهمة العالية. الزبير رضي الله عنه ماذا كان يصنع مع ابنه عبد الله؟ عبد الله بن الزبير كم كان عمره يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول مولود بعد الهجرة منه، أليس هو عبد الله بن الزبير في المدينة؟ لما ولد عبد الله رضي الله عنه، يعني توفي وعمره، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 11 سنة و 12 سنة. عبد الله بن الزبير هذا كان أبوه يحمله على فرس من غير سرج، من غير سراج، من غير ما يسرج عليه الخيل، ثم يرمي به فيلحق بالخيل الآخر. تأملت ولا ما تأملت؟ خيلين السابقان، وهو معه طفل، وكلهم يجريان، يرمي بولده حتى يركب في الخيل الثاني اللي يسمونها أعمال جمباز، ما أدري يسمونها، تمام؟ يقفز من الخيل هذا إلى الخيل الآخر فيعتلي الخيل، وكان إذا أركبه الخيل يرمي له بالحجر الكبير حتى يأخذه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومع هذا كان شامة في العبادة، يرميه الحجاج بالمنجنيق، المنجنيق المدافع، بالمنجنيق بالمدافع، وهو قائم يصلي عند الكعبة رضي الله تعالى عنه وارضاه، قائم يصلي عند الكعبة. ما درى والله عن منجنيق الحجاج ولا درى عن شيء، وإن كانت الحمامة لتأتي فتقع على كتف عبد الله بن الزبير ما شعر بها. خل الذباب يمر من عند خشمك أكرمكم الله، شوف شو تسوون وحنا نصلي، والله بتصير معركة. يا ما قلنا كذا، يا ما قلنا كذا، يا ما قلنا، عسى الله يفكنا من هالذباب. حمامة، حمامة تسقط على كتفه ما شعر بها. يقول الراوي: ولئن كان عبد الله بن الزبير يقف أمام الكعبة تظنه جدار، تظنه جدار. لا، ما تدري هو قائم ولا هو جدار ولا إنسان، كأنما هو جدار. هذه القلوب التي تربت على الهمة العالية وصلت إلى ما وصلت إليه. السبب التربية. عبد الله بن عمر، نرجع إلى عبد الله بن عمر. أنا أستأذنكم، أمي دقت علي 7 مرات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة يرميها الناس بالحجارة فترميهم بالثمر. فيخوضون الناس: ما هي هذه الشجرة؟ فلم يجب أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: النخلة. يقول عبد الله بن عمر: فقلت لأبي لعمر: لقد وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتحدث وفي المجلس كبار. شوف التربية. قال عمر: والله لو قلتها لكانت أحب إلي من حمر النعم، أحب إلي من حمر النعم. إجابتك الصحيحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من حمر النعم. هذه التربية، التربية الحقيقية التي وصلت. إذا لم تكن ذا همة عالية لا يمكن أن تصل إلى ما تريد. الثاني: وطن نفسك على الخروج عن العوائد الصادة لك عن سبيل الهدى. نحن نمارس أيها الأحبة عوائد تعودنا عليها، عادات، سلوك واضبنا على عملها، تمنع منا أن نصل إلى مرادنا. يجب علينا أن نتعود على صد هذه العوائد، يجب أن نقوم سلوكنا كما يقولون. مثلا من العوائد: تعودنا أن نحن ما نطلع للمسجد إلا بعد الأذان. ألا يمكن أن نغير هذه العادة وأن نخرج إلى المسجد قبيل الأذان؟ قيل لبعض السلف راه شيخ كبير ويخرج قبل الأذان، قال: ما يخرجك قبل الأذان والأذان لم يؤذن؟ قال: والله إني لأستحي أن آتي إلى بيته بعد أن يدعوني، فأحب أن أدخل بيته قبل أن يدعوني. تعود. هذه البلاد المباركة، انظر بما تفرق عن كافة بلدان المسلمين، ولله الحمد والمنة. تعود الناس الآن على إغلاق المحلات وقت الصلاة، حتى لو تدخل محل فأذن المؤذن تقول: يا أخي سكر يا أخي، أذن المؤذن. أليس هذه من العوائد الحميدة والسلوك الإيجابية التي نسأل الله تعالى أن يديمها علينا؟ مثلها أن إذا عودت نفسك أن تدخل المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان، حطمت عوائد سلبية في قلبك. ومثلها خذ من العوائد التي أنت تسلكك، مثلا قضية الذكر، تجد أنك يشغلك الهاتف عن قضايا ذكر الله جل وعلا. ما الذي يمنعك في سيارتك أنك تسبح وتحمد الله وتهلل وتكبر؟ جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمرني بشيء أقوله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. راح الأعرابي ثم رجع، ما عنده يروح إلا رجع. قال يا رسول الله هذا لي ربي وماذا لي؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا لي ربي، يعني هذا كله ثناء على الله، أنا وش لي؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فتبسم الأعرابي فأدبر. هذا أنا أعتبر هذا الأعرابي سؤاله في محله، هو يريد أن ينزه الله، هو عنده أرق من ماذا؟ أرق من الذنوب. هو ظن أنه لا يمكن أن يصل إلى الجنة إلا من طريق السؤال المباشر. قال يا رسول الله والله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني قراءة القرآن، أنا ما أعرف من القرآن شيء. قال فما تقول في صلاتك؟ قال أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. فقال حولها ندندن، نحن حولها ندندن، كله ثناء على الله وذكر لله جل وعلا. عود لسانك على الذكر، عود لسانك على الذكر، عود لسانك على لا إله إلا الله، عود لسانك على الحمد لله، عود لسانك على استغفر الله، سوف تجد أثر ذلك في قلبك. من الأسباب الخاصة في إصلاح القلب الاستعانة بالله جل وعلا. فلذلك تدعو الله تعالى وتسأله أن يصلح شأنك وتستعين به جل وعلا في إصلاح قلبك. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. يا معاذ والله إني لا أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. أخرجه أحمد وصححه الألباني. ومن ذلك التوكل على الله جل وعلا، فأنت تعتمد على الله تعالى بإصلاح قلبك واستقامته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. هذا التوكل هو توكل أرباب الهمم العالية التي تلجأ إلى الله جل وعلا في تفويض أموره. الدعاء أن تتضرع إلى الله تعالى تضرعا وخيفة، أن تتضرع إلى الله. يقول ابن القيم العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له. أنت جاءتك حاجة، حاجة من حوائج الدنيا، تبي ترقية، تبي تجارة، تبي زوجة، تبي ولد، فأنت تصرف همتك في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ليقضيها لك. قال العجب ممن تعرض له حاجة فيصرف رغبته وهمته فيها إلى الله ليقضيها له، ولا يتصدى بالسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض وشفائه من داء الشهوات والشبهات، ولكن إذا مات القلب لم يشعر بمعصيته، نسأل الله العافية والسلامة. كثيرون يغفلون عن قصد التقرب إلى الله بالدعاء، ويكون قصدهم منصرفا إلى حصول مطلوبهم فيفوتهم خير عظيم، كما يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. يقول مطرف بن عبد الله تذاكرت ما جمع الخير، فإذا الخير كثير الصيام والصلاة، وإذا هو في يد الله تعالى، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك، فإذا جماع الخير الدعاء. فالجأ إلى الله وانطرح بين يديه واسأله جل وعلا أن يجدد إيمانك. قال صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، يعني يبلى في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. كم مرة سألت الله أن يجدد الإيمان في قلبك؟ كم مرة تقول اللهم جدد الإيمان في قلبي، اللهم جدد الإيمان في قلبي؟ تضرع إلى الله جل وعلا بذلك. ومن ذلك دوام ذكر الله جل وعلا على كل الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني يا أبا سعيد. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ابن القيم: فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقه من شكه، والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. ويقول: إذا حملت القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع أن تقف به. ومن ذلك طلب العلم الشرعي وحضور مجالس العلماء وحلقهم، فإن العبد كلما ازداد علما ازداد خشية وتعظيما لله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم: وأما العلماء بالله وأمره فهم حياة الوجود وروحه، لا يستغنى عنهم طرفة عين، فالعلم للقلب مثل الماء للسمع، إذا فقدهما فنسبة العلم إلى القلب كنسبة الضوء العين إليها، وكنسبة سمع الأذن، وكنسبة كلام اللسان إليه، فإذا عدمه كان كالعين العمياء والأذن الصماء واللسان الأخرس. ولهذا يصف الله أهل الجهل بالعمى والصم والبكم، وذلك صفة قلوبهم حيث فقدت العلم النافع فبقيت على عماها وصممها وبكمها، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. نسأل الله العافية والسلام. ومن أسباب حياة القلوب مطالعة القلب لأسماء الله تعالى وصفاته، فإنها سبب من أسباب حياة القلوب. نغفل أيها الأحبة عن أسماء الله تعالى وصفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، تعلمها وعلمها وعمل بها. كم مرة أنت في سجودك تدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى: يا لطيف الطف بي، يا رؤوف الرأف بي، يا رحمن ارحمني، يا حليم حلم علي، يا ستير استر علي، يا عليم علمني، يا جواد جد علي، يا كريم اكرمني، يا رزاق ارزقني. حينما تتضرع إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته تكون أقرب إليه جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بذلك. ومن ذلك التوكل والإحسان والمراقبة. يقول ابن سعدي في قوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. يقول: والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم، بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منازل الإحسان، فقال: الذي يراك حين تقوم، أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، وخصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع، وذلك أكملها، إنه هو السميع العليم. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، مما يعينه على منزلة الإحسان. ومنها مطالعة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لأحواله. يا أخي، هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حاله عجب، في سرائه وضرائه، في صبره ولأوائه. تخيل شاب عمره 25 سنة يرزق بولد، ثم لما يبلغ هذا الولد 3 سنوات يموت، ثم يرزق بولد آخر ثم 2 سنوات ثم يموت، ثم يرزق ببنت حتى إذا بلغت مبلغ البنات الكاملات فيزوجها، فإذا بلغت 21 سنة تنجب ثم تموت، ثم يتبعها بأخرى فتبلغ مبلغها فتتزوج ثم تموت، ثم تبلغ 3 مبلغها ثم تتزوج وتنجب ثم تموت، ثم بعد ذلك يرزق بعدهما بولد حتى إذا بلغ السعي معه مات، ثم بعد ذلك يموت عن ابنة يحبها ويتعلق شغاف قلبه بها وقد مات، ومع ذلك لم تظهر له دمعة ولم يظهر أمام الناس أي أمر من أمور الأسى أو التجزع والتسخط، إنه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم، انظر ماذا أصابه من البأساء والضراء والجوع بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كانت بيوت أزواجه أذرع، بيوت أزواجه أذرع، ما هي بأمتار، أذرع من الجريد صلى الله عليه وسلم، كانت تغطى بالخرق. كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان أقرب الناس لربه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا وزينتها فتركها واختار رفقة الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، مع الخلد في الدنيا تركها واختار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدبه لما ارتقى إلى الدرجات العلى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، تمام، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. انظر إلى الأدب، ما زاغ البصر وما طغى، ما قاعد يناظر فوق ولا يناظر أبدا، ما زاغ البصر وما طغى، خشوع كامل، أدب، ما زاغ البصر وما طغى، مع أنه في سدرة المنتهى في أعلى المقامات، ما زاغ البصر وما طغى. التطلع لسيرته وتعلمها من أعظم الأمور، اجتناب المعاصي ومفسدات القلب التي هي تضر في القلوب كضرر السموم في الأبدان، نسأل الله العافية والسلام. وأختم أيها الأحبة بذكر نماذج من أفعال السلف رحمهم الله تعالى. عمر رضي الله عنه يصف أبا بكر الصديق فقال: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته. يصف من؟ أبو بكر. أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله، وأحمد بن حنبل رحمه الله يصف عبد الله بن مبارك قال: ما رفعه الله إلا بخبيئة كانت له، كان يخفي أعماله الصالحة فرفع الله قدره. يقول عبده ابن سليمان المروزي: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فطلب من يبارزه، فخرج إليه رجل من المسلمين فقتله الرومي، ثم خرج إليه آخر فقتله الرومي حتى قتل 6 من المسلمين. قال عبده: وكان بجنبي عبد الله بن المبارك فتلثم حتى لم يبن منه إلا أنفه، فقال: اكتم عليه وإلا لكان كذا وكذا، يهدده. فخرج من خلف الصف حتى قابل الرومي فبارزه فقتله، ثم خرج إليه رومي آخر فقتله، ثم ثالث فرابع فخامس، فقتل 6 من الروم بقتلهم 6 الأولين، حتى خشي الروم من خروجهم إليه، ثم رجع إلى مكانه والمسلمون ينظرون من هو هذا الرجل، لم يعرفه أحد منهم، لم يعرفه أحد منهم، رحمه الله تعالى من إخفائه لعمله. كان إذا حج رحمه الله تعالى كان تاجرا، فيأتي بأصحابه فيقول: ضعوا أموالكم في هذا الصندوق، هذا اللي مع دينار ودينار، وكل منهم يضع عليه وسمه. فيخرجون من مرو إلى مكة حجاجا، فإذا رجعوا إلى بلادهم فتح الصندوق، قال: كل منكم يأخذ ماله، كل منكم يأخذ ماله، رحمه الله تعالى. ومن ذلك أن علي بن الحسين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ويقول: إن الصدقة في الليل تطفئ غضب الرب. كان الناس في المدينة يعيشون فقراء، كان يدور عليهم رجل بالليل، فإذا أصبحوا وجدوا الطعام عند أبوابهم، فلما مات فقدوا الطعام، فعلموا أنه علي بن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما في صلاتهم فكان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك، فإن كان قبيل الصبح، فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه قام في تلك الساعة لا يشعر به حتى أهله. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة الصبح أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله ما بات إلا قائما، ما نام إلا وهو واقف، ومع ذلك يظهر أنه نشيط. وكان مسروق رحمه الله يرخي الستر بينه وبين أهله، ثم يقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم. وكان حسان بن أبي سنان يفتح باب حانوته دكانه، فيضع الأدوات ويفرش الحساب الدفاتر، ويرخي ستره داخل الدكان ثم يصلي، فإذا أحس بإنسان قد جاء، يعني زبون، أقبل على الحساب كأنه يراجع حسابه وهو يصلي، رحمه الله تعالى. وكان عمل الربيع كله سرا، إن كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف، يعني فتحه ليقرأه فيغطيه بثوبه. وكان الإمام البصري الحسن رحمه الله تعالى قال، يقول: كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر به جاره، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استطال على جاره. إذن الأمور كلها متعلق بالقلب. الخاتمة لا بد لك من أوقات تنفرد بها مع نفسك في دعاء وذكر ومراجعة لأحوال قلبك. أخلو بنفسك أيها الحبيب، أغلق على نفسك في الأسبوع ساعة، يعني خلها آخر ساعة من يوم الجمعة، راجع فيها نفسك، حالك، انظر أين أنت، ما الذي قدمته في هذا الأسبوع، كم قرأت من القرآن، كم ذكرت الله، كم صمت، كم 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 كم. إذا شئت اصلاح قلبك، إنما أنت بقلبك، إنما أنت بقلبك، قلبك هو الذي سوف يدلك على ما تريده من خير الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأن يصلح شأننا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.